بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة كتاب الحدود قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل في دفع الصائل.
قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل في دفع الصائل. الصائل من صال يصول صيالا فهو صائل، والصيال لغة التطاول والوثوب. نعم،
فصل في دفع الصائل مش موجود.
الشيخ قال دفع الصائل مرة
مش موجود في
المسجد.
باب حد المحاربين
قبله
بعد
فصل
لا بعد ولا قبل شفتين بعد فصل ومن عرض له ما
هي دي
والمراد به هنا من يتطاول على الغير بغير حق، وهذا يخرج من تطاول به بالحق لا يكون صائلا، كمسألة ماذا؟ الظفر.
قال رحمه الله تعالى: ومن عرض له من يريد نفسه
عرض
ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يدفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله.
ومن عرض
له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأشياء الثلاثة لا بقصد الحصري، وإنما على سبيل التمثيل، لأن هؤلاء الصائلين إما يعرضون للنفس وهذا هو الغالب، أو للمال أو للحريم والنساء لأخذه أو لإتلافه أو هتك العرض بالزنا أو ما دون ذلك من الأذى. نعم، فهؤلاء يشرع دفعهم، يدفعون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه.
هاتان صورتان أيضا للصيال، يحمل عليه السلاح يريد قتله أو تخويفه أو إلحاق الأذى به بالسلاح، أو يدخل بيت آدمي بغير إذن مالكه ويأمره بأن يخرج، فيكون حينئذ صائلا ويشرع دفعه.
قال رحمه الله تعالى: أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يدفع به.
نعم، يدفعه أولا بالأخف فالأخف، يعني إن كان يندفع بأن يضربه في قدمه يضربه في قدمه حتى لا يسعى للصيام، ولا يضربه في مقتل في رأسه أو في فرجه أو أي مكان يقتل به، يعني حتى مع أنه صائل لكن لا يتعدى عليه مع أنه معتد. فإن كان مثلا يمكن أن يندفع بالوعظ فإنه لا يضرب، فإن احتاج إلى ضربه ضرب، إن احتاج إلى ضربه يضربه لا بأس. نعم.
قال رحمه
ولكن إن كان إذا ضرب إن دفع وابتعد فلا يقتل يكون قتله محرما. نعم.
قال رحمه الله تعالى أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يدفع به.
يندفع ولا يدفع عنده؟
يدفع
عندك نسخة
بغير إذن فله دفعه بأسهل ما يكون أنه يندفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله
هذا يندفع أفضل.
فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه.
فله قتله، هذا منتهى دفع الصائل، أنك تقتله. بعض الناس مباشرة يصوب إليه مباشرة، لا هذا غلط، هذا لا يجب. الأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: رأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: ولا ضمان عليه، أي إن قتله أو أتلف عضوا كان هدرا ولا ضمان عليه، لأنه مأذون فيه شرعا. ونفي الضمان ينفي القصاص، ينفي القصاص. إذا كان لا يضمن من باب أولى لا يقتص منه في القتل، لكن يجب على الدافع إذا قتل الصائل أن يكون عنده بينة أنه صال عليه، لأنه إذا فتح الباب ربما أن كل أحد غاضب من أحد قتله وقال كان يصول علي وهو لم يصل عليه في الحقيقة، وإنه يفعل ذلك كذبا وهذا خطأ. نعم.
أنا
أندفع
بدون القتل
قتل وشيء حياتي كلام الأحناف والجمهور.
قال رحمه الله: وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه.
نعم، إن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمان، هذا كلام رسول الله. أما فتوى برهام يس برهام ماذا يقول؟ إن جاءك ومعك أهلك وخشيت أن يقتلك ففر منه واترك له أهلك، اترك أهلك واذهب إذا خشيت أن يقتلك، والعياذ بالله، حفاظا على النفس، أي نفس بعد هتك الأرض، والعياذ بالله. والنبي يقول قاتله ولو قتلك فأنت شهيد، ماذا تريد؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان فيها.
نعم، كذلك يتدرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه،
يعني من شق أو فتحة في الباب. نعم.
فحذفه بحصات ففقأ،
يعني من بداخل الدار حذفه بحصاة. نعم.
ففقأ عينه فلا ضمان عليه.
فلا ضمان عليه، وذلك لحديث أبي هريرة عند الشيخين واللفظ البخاري: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات، والخذف يكون بين الإبهام والسبب، ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وأيضا جاء عند البخاري من أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجل اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يحك رأسه بالمدرى، فقال: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك. فدل على أنه إن أصابه في عينه مع تعديه فلا ضمان له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه.
وهذا قول الجمهور، وذهبوا حنيفة إلى أنه لا تفقى عينه بل يعزر، وإذا فقى عينه ضمنها، والصواب قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، لأن قوله خلاف النص رحمه الله وغفر له.
قال رحمه الله تعالى وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان.
نعم، إذا عض يده فجذب يده من أسنانه فأسقط ثناياه، أسقط شيئا من أسنانه، ثنيتان أو غيرهما، فليس له دية، فليس له، لأنه هو الذي اعتدى عليه بالعض. نعم. وجاء في ذلك حديث عمران بن حسين في الصحيحين أن رجل عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. يعني حتى الإنسان لو عض يعض عض خفيف يدفع الشخص عنه. نعم.
قال رحمه الله باب قتال الباغين وهم الخوارج على الإمام.
نقف عند هذا الحد إن شاء الله، عندنا وقفات مع هذا. ونأخذ شيء من فتاوى ابن تيمية متعلق بهذا الموضوع. نعم، في الموضوع ولا خارج؟
في الموضوع.
تفضل.
يعني في شخص أمس قتل امرأة طريقة ولكن غير القصد، وكان ما كان يمشي أسرع مما يحتاج، وضربها وكان هناك مطر وهكذا، ما رأاه وضربها ومات.
قتل خطأ؟
نعم.
ولا متعمد؟
لا خطأ.
طيب يرجع للمرور هناك في بلده، إذا قال خطأ لأنه ممكن تخرج هي عليه.
نعم، هي خرج عليها.
أو طفل يلعب في مكان لا يصح فيه اللعب فهو خرج، والسائق ماشي في سرعته الصحيحة وسيارته صحيحة لا إشكال فيها، وقال المرور خطأ على الطفل 100%، فليس عليه دي. ليس عليه شيء. الثاني هو المخطئ. أما على حسب ما يقول
المرء. نعم.
نعم. 53. تبي تقرأ ولا لا؟ أنت تقرأ الفقر ولا هو؟ والفقر؟ أنت نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه قراءة في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.
طيب ماشي سمعت يا عم أكبر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه قراءة في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. السؤال الثاني من الفتوى: لاط رجل مسلم بالغ بصبي مسلم لم يبلغ الحلم وذلك برضا الصبي ومن رحمه الله، فما الحكم فيهما؟ وهل لهذه الحادثة ضرر نفسي أو ديني على الصبي عندما يكبر؟ وكذلك هل هناك ضرر على ابن الزنا رغم أنه لا يد له فيما فعله والداه؟ الجواب: أولا، اللواط فاحشة من كبائر الذنوب سواء كان مع صبي أو بالغ، وسواء كان الملوط به راضيا أم غير راض، لكنه بغير الرضا أشد نكرا، ومن ثبت عليه ذلك وكان برضاه استحق عقوبة الرجم إذا كان عاقلا بالغا، وتجب عليه التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه، والعزم على ألا يعود، وعلى ولي الصبي أن يعزره ويؤدبه ويصونه من خداع أهل الشر والفساد وعبثهم به حتى لا يتكرر منه وعبثهم به حتى لا يتكرر منه فعل الفاحشة ونحوها. ثانيا، قد يؤثر ذلك الفعل في الصبي عند كبره أخلاقيا ودينيا إذا تعود ذلك ووقع منه في كبره، فيكون مرذولا ساقط الأخلاق والمروءة والعدالة، وإذا ثبت عليه بإقراره أو شهادة العدول فله بعد أن صار مكلفا قتل كما جاء في الحديث الصحيح وأجمع عليه الصحابة. ثالثا، ليس على ابن الزنا حرج كما جاء
قبل،
وإذا ثبت عليه بإقراره
أو شهادة العدول فعله بعد أن صار مكلفا فعله بعد أن صار مكلفا قتل كما جاء في
الحديث. فعل هذا مرة أخرى بعد التكليف ليس هذه المرة.
كما جاء في الحديث الصحيح وأجمع عليه الصحابة. ثالثا ليس على ابن الزنا حرج ولا ضرر لأنه لا كسب له في الجريمة إنما إثم الجريمة وجزاؤها على من ارتكبها.
مرة بنا حد الخمر ولا ما حد
الخمر؟
مرة الخمر؟ نعم.
السؤال: رجل مسلم يقوم بالصلاة ويصوم ويؤدي الزكاة ويقوم بجميع العبادات ولكنه يقوم بسقاية بسياقة شاحنة تحمل الخمور طوال السنين، وهذه الشاحنة لإحدى الشركات ولا يوجد أي عمل لديه سوى هذا العمل طوال عمره، فهل هذا العمل حرام أم لا؟ الجواب: الأصل أن يبحث الشخص عن عمل مباح لأن حل الكسب وتحريمه تابعان لحل العمل وتحريمه، فإذا كان العمل خبيثا فالكسب خبيث، وقد حث الله على أكل الطيب، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وعلى المرء أن يسعى بقدر استطاعته للحصول على العمل الذي يكسب منه كسبا طيبا، وعلى هذا فعملك في قيادة السيارة التي تحمل الخمر لا يجوز، والواجب عليك تركه والتماس عمل مباح. السؤال: يقول سائق أجرة في بريطانيا: في بعض الأحيان يصادف أن يركب معه شخص كافر ومعه عفش ومن ضمنه الخمر، ويطلب منه أن يحمله بالأجرة، فهل يجوز لي أن أحمل هذا الكافر ومعه الخمر من ضمن متاعه؟ الجواب: لا يجوز لسائق الأجرة المسلم أن يحمل من معه خمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حامل الخمر والمحمولة إليه، ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. السؤال: نحن هنا في هولندا شباب مسلم متمسك والحمد لله بدينه، ولكن الأعمال المتوفرة هنا كلها في الخمر والمطاعم التي تقدم لحوم الخنزير إلى جانب اللحوم الأخرى، هل يجوز العمل في غسل الأواني التي يعد فيها لحم الخنزير كعمل لكسب الرزق؟ أفيدونا أفادكم الله، وفقنا الله وإياكم وجزاكم الله خيرا. الجواب: لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين، ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين أو تبيعه على من يشتريه، ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى، سواء كان عملك في ذلك بيعا أو تقديما لها أم كان غسلا لأوانيها، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك، فإن أرض الله واسعة وبلاد المسلمين كثيرة والأعمال المباحة فيها شرعا كثيرة أيضا، فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
طيب، نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.